الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله في رده على الجهمية في مسألة الجبر: ما كلف الجبار نفسا وسعها أن وقد جبرت على العصيان، وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها إذن جبران. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران، إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان. فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند لا نفيان. نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني، فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان. وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني، وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني، الكل مجبور وغير ميسر كلمة أدرك داخل الأكفان. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان، فإذا جمعت مقالتيه انتجى كذبا وزورا واضح البهتان. إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان، فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكريه عبد ثاني. وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان، فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن. ماذا الذي في ضمن التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران، لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة التيران، وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ إنصاف ومن عقيان، فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه إلى الثاني. والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثه إذ السهمان، لم يلج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران، من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان. وما زال العلامة القيم رحمة الله عليه في بيان عقيدة الجهمية في مسألة القدر، وأخذنا في الدرس الماضي كلام الجهمية في أفعال الله عز وجل وفي خلقه، بماذا فسروا الفعل بمعنى المفعول، ولم يصف الله عز وجل بأفعال قائمة به، وإنما قالوا الفعل هو المفعول أي المنفصل المخلوق، والخلق عندهم هو المخلوق، ولم يثبتوا لله عز وجل صفة الخلق. ولا يمكن أن يصدر المفعول إلا بفعل هو لله عز وجل قائم به، ولا يمكن أن يصدر مخلوق إلا بخلق قائم بالله عز وجل. قال رحمة الله عليه: ما كلف الجبار نفسا وسعها، أي على مذهب الجبرية، والله سبحانه وتعالى يقول أن يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان العبد مجبور على أفعاله، هل هو أن كلف ما يسع أو لا؟ لم يكلف ما يسع، وإنما كلف ما لا يسع، وهذا خلاف ما دلت عليه أدلة القرآن وأدلة السنة. فإن المجبور الذي لا اختيار له قد كلف ما لا يطيق، كتكليف الإنسان بالطيران من غير آلة أن يطير بيديه، فهذا من تكليف ما لا يطاق. فهكذا التكاليف الشرعية على مذهب الجهمية هي من التكليف، ما من تكليف الله عز وجل العباد ما لا يطاق، ما لا يطيقون. فجميع التكاليف الشرعية داخلة في التكليف بما هو بما لا يطاق. ما كلف الجبار نفسا وسعها أن وقد جبرت على العصيان، وكذا على الطاعات أيضا قد غتت مجبورة، فلها إذن جبران، جبر على المعصية والجبر الآخر على الطاعة. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران، إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بناك يدان. فالعبد عند الجهمية بمثابة الشبيه بالنعامة، فمن نظر إلى جسد النعامة وإلى طول عنقها وإلى خفيها شبهها بالجمل، فالجمل معه خف في كل قدم، وهكذا النعامة. نعم، الجمل معه خف في كل قدم، وهكذا النعامة، الجمل طويل العنق، وهكذا النعامة. فمن نظر إلى هذا ظنها أنها من جملة الجمال، فأراد أن يحمل عليه الأثقال، وإذا رأى ما فيها من الريش ومن الجناحين قال هذا طائر، لما لا تطير، وأراد أن يكلفها بالطيران، فلا هي تستطيع الطيران ولا تستطيع حمل الأثقال. وهكذا الناظر إلى العبد على مذهب الجهمية إذا نظر إليه ظنه أنه صاحب اختيار، وأن يفعل ما يشاء بمشيئته وقدرته، وفي الحقيقة أنه كالجماد عندهم وكالأشجار، لا يستطيع يصنع شيئا، وتكليفه بالطاعات وترك المعاصي كتكليف النعامة بحمل الأثقال أو بالطيران، لا هي تستطيع لا على هذا ولا على هذا. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران، إذ كان صورتها تدل عليهما، على الجمل كما عرفنا وعلى الطير، إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان، أي لا قدرة لها لا على الطيران ولا على حمل الأثقال. فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعله من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم، هي أفعال الرب لا أفعال العباد، هذا مذهب الجهمية. وبعض أتباع الجهمية من أهل البدع والأهواء جاء بشيء عجب، فقال بعضهم هي أفعال لله عز وجل وأفعال للعباد، فأثبتوا فعلا صادر من فاعلين، وهذا الشيء لا يعقل، أثبتوا فعلا نعم صادرا من فاعلين، الله عز وجل هو الذي فعل أفعال العباد وهم الذين فعلوا أفعالهم، ولهذا جوزوا عليها. وهذا كلام كما عرفناه لا يعقل أن يصدر فعل واحد من فاعلين. فإن كانت أفعال العباد هي أفعال الله عز وجل فليست بأفعال للعباد، وإن كانت أفعال للعباد فليست بأفعال لله عز وجل، ولا يصدر فعل واحد من فاعلين. والأشاعرة في المشهور مذهبهم وش يقولون؟ هي فعل أفعال العباد فعل لله عز وجل ها وكسب للعبد، يقولون فعل لله عز وجل وكسب للعبد. وإذا سئلوا عن الكسب فسروه بتفسير الجهمية، فحقيقة مذهب الأشاعرة كمذهب الجهمية، فإنهم أثبتوا كسبا لا أثر له في الفعل. قال: فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند ذا نفيان: نفي لقدرتهم عليها أولا، وصدورها منهم بنفي ثاني. قال: فيصح عنهم عند ذا نفيان، فأفعل العباد منفي عنها قدرة العبد في مذهب الجهمية، وأن العباد لا قدرة لهم على أفعالهم، وهذا قبل الفعل، فهم لا قدرة لهم على الفعل أولا. وإذا ما حصل الفعل فالفعل منفي عنهم لأنه فعل لله عز وجل، فاجتمع نفيان: نفي القدرة عن الفعل أولا، فهم لا قدرة لهم على تلك الأفعال التي يفعلونها من صيام ومن حج ومن عمرة وهكذا من كفر وفسوق وعصيان. والنفي الآخر أنها ليست لهم بل هي أفعال لله عز وجل. هي عين فعل الرب، هي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند ذا نفيان: نفي لقدرتهم عليها أولا، وصدورها منهم بنفي ثاني. فيقال: ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، لأن أفعال الله عز وجل ليس بأفعالهم. وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني، وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. يعني إضافة الأفعال للعبد عند الجهمية من قبيل المجاز، والمجاز باتفاق القائلين به يجوز نفيه، فيقولون العبد يصلي ويصوم ويحج ويعتمر لا حقيقة وإنما مجازا. وش الحقيقة في ذلك؟ أنها أفعال لله عز وجل ونسبت إلى العبد على سبيل المجاز، والمجاز يجوز نفيه بإجماع علماء المجاز. فإذا قيل صلوا وصاموا يصح أن يقال لم يصلوا ولم يصوموا ولم يحجوا، باعتبار أن حقيقة هذه الأفعال لله عز وجل وإنما نسبت إليهم على سبيل المجاز، فنسبت إليهم وليس لهم فيها فعل ولا اختيار، كنسبة الطعم إلى الطعام والألوان إلى الشيء الملون، فيقال هذا طعام حلو أو لذيذ أو شهي. وهذا نعم، وهذا الطعم الذي يضاف إلى الطعام يضاف إلى الطعام من غير اختيار في الطعام، فالطعام ليس هو الذي جعل نفسه كذلك بمشيئته وقدرته، وإنما الله عز وجل هو الذي خلقه كذلك. وهكذا الألوان، يقال لون كذا أسود وأحمر وأصفر، وتلك الأشياء التي فيها الألوان لم تجعل الألوان فيها باختيارها وقدرتها، وإنما الله عز وجل الذي خلقها كذلك. فإضافة أفعال العباد للعباد كإضافة الألوان والطعوم إلى الطعام وإلى الشيء الذي وقع فيه ذلك اللون، وكل ذلك من غير اختيار ولا مشيئة، وإنما الفاعل بذلك حقيقة هو الله عز وجل. قال: وكذاك لم يأت اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعن والألوان، جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما ثم ذو عون وغير معاني. ولهذا لا تتصور الاستعانة من جهمي، لا تتصور الاستعانة من جهمي أو قل من جبري، والجهمية هم أئمة الجبرية، وذلك لأن الفعل أفعال العباد هو الله عز وجل عندهم، فليس هنالك معنى لقول العبد وإياك نستعين إذا كان الفعل هو فعل الله عز وجل، ولا قدرة لهم على أي شيء، والمتصرف هو الله عز وجل وهو الفاعل لأفعالهم، فلما يقول العبد وإياك نستعين؟ وهل هناك فرق بين من يستعين بالله عز وجل ومن لا يستعين به، ولا الأمر مستوي؟ الأمر مستوي، ما في فرق بين من يستعين بالله ومن لا يستعين به، لأن الفاعل لأفعال هؤلاء وهؤلاء هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا فرق بين من يستعين بالله ومن لا يستعين به على مذهب الجبرية، فالكل أفعال الله عز وجل. فالذي لا يستعين بالله أفعاله هي أفعال الله عنده، والذي يستعين بالله أفعاله هي أفعال الله عنده. قال: جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما ثم ذو عون وغير معاني. الكل مجبور وغير ميسر، كالميت أدرج داخل الأكفان، والميت لا أدرج في أكفانه ليس له اختيار على هذا الإدراج، وإنما هذا الفعل حصله من الأحياء، حصل من الغير، وهكذا الإنسان ليس له اختيار على فعله، والذي فعل فيه تلك الأفعال هو رب العالمين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان، فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان. يقول: وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان. طيب، الآن هم قالوا أفعال العباد هي أفعال الله عز وجل، فنفوا الفعل عن العبد، ثم جاءوا إلى أفعال الله عز وجل فنفوها. وهل الجهمي يثبتون فعلا لله عز وجل قائم به ولا لا يثبتونه؟ لا يثبتون فعلا لله عز وجل قائما به، فهم نفوا أفعال الله عز وجل القائمة به ونفوا أفعال العباد. وش يكون؟ لا فعل لله ولا فعل للعباد، هذا حقيقة مذهب الجهمية، لأنهم نفوا أفعال الله عز وجل القائمة به ونفوا أفعال العباد، فأفعال العباد ليست لهم، هي أفعال لله عز وجل. طيب، هي أفعال لله عز وجل، وهل لله أفعال عندكم قائمة به؟ قالوا: ليس لله أفعال قائمة به، لأننا إذا أثبتنا لله الفعل فإن الفعل من الحوادث، والحوادث لا تحل إلا بمحدث. إذا أثبتنا الفعل لله عز وجل حكمنا على الله بأنه محدث مخلوق، فنفوا الفعل عن الله عز وجل لأن الأفعال لا تقوم إلا بمحدث مخلوق، ونفوا الفعل عن العبد. فحقيقة قولهم أنه لا فعل لا لله ولا للعباد. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان، فإن الحوادث عندهم لا تحل إلا بمحدث، والأفعال من جملة الحوادث، وهذا كلام باطل، فإن الحوادث المخلوقة هي التي تحل بالمحدثات المخلوقة، أما أفعال الله عز وجل ليست مخلوقة، فهي قائمة به وليست بمخلوقة. أفعال الله كالخلق والرحمة والرزق، هذه أفعاله ليست بحوادث مخلوقة حتى يقال أن الحوادث لا تحل بمحدث، تلك الحوادث المخلوقة، أما أفعال الله عز وجل فليست بمخلوقة. أفعال الله كسائر صفاته وكذاته سبحانه وتعالى. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان، فإذا جمعت مقالاتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان. إذ ليست الأفعال فعل إلهنا، فإن نفوع الفعل لله عز وجل، والرب ليس بفاعل العصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله فإن الجهمية لا يثبتون لله عز وجل الصفات كما هو معلوم، كما أنهم أيضا لا يثبتون الأسماء ولا يثبتون لله عز وجل الأفعال. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، وهكذا انتفت أفعال الإنسان، فالله عز وجل ليس له صفة عندهم ولا فعل، والعبد ليس له فعل عند الجهمية. قال فهناك لا خلق. فإذا كان الله عز وجل ليس له صفة الخلق، هل يمكن أن يوجد خلق والله عز وجل غير موصوب بالخلق؟ يمكن هذا؟ لا يمكن. فمن نفى أفعال الله عز وجل ومن أفعال الله عز وجل الخلق، فمؤدى ذلك أنه لا وجود للمخلوقات، فإنه لا يمكن أن يوجد الخلق أي المخلوق بغير صفة لله عز وجل، بغير صفة الخلق، فإن المخلوقات إنما وجدت بنعم أوجدها الله سبحانه وتعالى بفعله الذي هو الخلق. فهنالك لا خلق ولا أمر. إذا كان الله عز وجل لا كلام له قائم به، هل يمكن أن يأتي أمر من الله عز وجل للعباد افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا؟ لا يمكن. ولا وحي كذلك الوحي، لأن الوحي هو كلام الله عز وجل إلى رسله. فإذا كان الله عز وجل لا يتكلم بكلام هو قائم به فإنه لا وحي، في هذا إبطال للشرائع والرسالات، يعني إبطال لجميع الشرائع ولجميع الرسالات. ولا تكليف، والعبد إذا كان لا فعل له كيف يكلف وهو لا فعل له؟ يستقيم هذا أن يقال بتكليف العباد وهم لا أفعال لهم؟ ها، لا يستقيم. فالذي ليس له فعل كيف يكلف؟ إذا كان الفعل هو فعل الله عز وجل لا فعل العباد، فلا تكليف للعباد، فإن العبد لا يكلف إذا كان ليس له فعل. قال ولا تكليف عبد ثاني. فمن نفى صفة الله عز وجل ونفى أفعال الله عز وجل، فمؤدى ذلك ما ذكر المؤلف، فإذا انتفى صفة الإله وفعله وكلامه، وكلامه من نعم باعتبار الآحاد من الصفات الفعلية، وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد ثاني. فهذا حقيقة مذهب الجهمية. وقضى على أسمائه بحدوثها، فكما أنه نفى عن الله عز وجل الصفات وجعلها مخلوقة، فهكذا الأسماء، وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان. فأسماء الله عز وجل عنده مخلوقة، خلق الله عز وجل أسماء في خلقه وأضافها إلى نفسه من باب المجاز، فخلق مخلوقا عليما وسمى نفسه العليم من باب المجاز، وخلق مخلوقا رحيما وسمى نفسه الرحيم من باب المجاز، ولا المخلوق هو الرحيم وهو العليم. وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان. فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ظن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ حقيقة ذلك أنه لا إله يعبد، ما في شيء في الوجود هو الله، هذا حقيقة مذهب الجهمية، أن الله عز وجل هو العدم المحض. قال فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ظن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ لكنه أبدل المقالة هكذا في قالب التنزيه الرحماني، اختار بها الناس لأنه أبدى هذا الكفر في قالب التنزيه، وأنه يريد أن ينزه الخالق عن مشابهة المخلوقين. فلهذا هذا القالب قبله كثير من الناس، لأنه قالب حسن باعتبار الظاهر. وحقيقته أنه كلحم خنزير في صينية ذهب، الظاهر ظاهر بهي والباطن من أخبث الأمور، فهو أظهر كفره بقالب التنزيه للرحمن. وحقيقة ذلك إنكار وجود الله عز وجل بالكلية، وأن الله عز وجل هو العدم المحض، لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، إذ ما فعل السامري في بني إسرائيل، أظهر لهم العجل بصورة بهية ومن ذهب وبرونق جميل، فافتتن به الناس أو كثير من الناس في ذاك الزمن وعبده من دون الله عز وجل. وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلئ صاف ومن عقيان، فرآه ثيران الورى الذين لا يفهمون ولا يعقلون، فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم الزمان الذين عبدوا العجل من قوم موسى عليه الصلاة والسلام، فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم الزمان، أي فتنوا به كما فتن أولئك القوم بالعجل الذي أخرجوا السامري. قال عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحركه إذا الثاني، والعجل الذي فتن العباد بصوته وش المراد به؟ عجل من؟ السامري، خزنهم عجلا جسدا له خوار فتنوا بصوته، والعجل الذي جاء به الجهم ها، وإحداهما وبحركه للثاني، فعجل التحريف الذي سماه التأويل، وحقيقته التحريف والتعطيل، هو العجل الذي جاء به الجهم لصفوان واغتر به من اغتر من الناس، ووقع فيه أمم من الخلق من الجهمية ومن الشاعرة والكلابية والكرامية والماتريدية، وأمم ضلوا وفتنوا بهذا العجل الذي جاء به الجهم لصفوان. إلى هنا وننتقل للمصطلح.